بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ومرحبا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما برفقة سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سمحت الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت الشيخ، لا نزال في الأجواء التربوية الإسلامية في رحاب نهج البلاغة والأحاديث الإسلامية حول النظام التربوي الإسلامي، وكنا في حلقة سابقة أثرنا الحديث حول أهمية المؤاخاة في الإسلام، ومن هم أصحاب الخير، وكيف يمكن أن نؤاخي الناس، وما هي شروط المؤاخاة ومقتضياتها. ولا بأس أن نتحدث في هذه الحلقة حول عنوان آخر لنثير السؤال في البداية، السؤال البديهي حول الجوار. ما هو الجوار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، كما أشرتم كنا نتحدث عن معالم النظام التربوي في الإسلام، وعن بعض مفاصل هذا النظام عنيت به التربية الاجتماعية أو نظام التربية الاجتماعية. وتكلمنا فيما مضى أن الإسلام يبني علاقة المجتمع الإيماني والإسلامي على أساس قاعدة الأخوة التي لابد أن ينطلق منها أبناء المجتمع. في خطوة أخرى تهدف إلى رص الصفوف وإلى إيجاد مجتمع متضامن متماسك، نجد أن الإسلام يعني أكد على مبدأ آخر، وهو مبدأ الجوار. والجوار طبعا في اللغة أو في التراث الإسلامي حتى التراث الجاهلي له معنيان. المعنى الأول هو المجاورة في السكن، وهذا هو الشائع والمعروف من مصطلح الجار، ولكن له معنى آخر كان هذا المعنى منتشرا في المجتمع الجاهلي. والإسلام ربما نستطيع القول هذب هذا المعنى، وهو الجوار بمعنى الحماية، أو إذا أردنا أن نصطلح عليه في مصطلحات اليوم بمعنى اللجوء السياسي، أن يلجأ شخص إلى جماعة ويطلب جوارهم وأن يكون في ذمتهم وفي عهدتهم وفي حمايتهم. فهذا المعنى كان شائع نعم في العصر الجاهلي، لكن كان معناه يتسع ليشمل حتى بعض المجرمين والقتلة. الإسلام يعني ترك للجوار معنى ضيق في دائرة الدولة الإسلامية، وهو فيما إذا أراد شخص من الغير النسيج الإسلامي أن يدخل إلى المجتمع الإسلامي ويستجير بالمسلمين، فجاء القرآن بتشريع هذا الأمر وإقراره: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالجوار بهذا المعنى الإسلام وافق عليه. طبعا نحن يتمحور حديثنا عن الجوار بمعناه الأول، عن الجوار بمعنى المجاورة في السكن. فما هي أهمية ومكانة الجوار بهذا المعنى في النظرة الإسلامية؟ أعتقد أنه بما أن الإنسان مدني بالطبع ويحتاج أن يعيش مع الجماعة ولا يستغني عن نظرائه من بني البشر، وإنما يحتاج إلى حمايتهم وحمايته ومساندتهم له ومساندته لهم. بما أن الإنسان كذلك مدني بالطبع، فلذلك نجد أن البشر قد انطلقوا منذ أن عمروا هذه الأرض وسكنوها، انطلقوا ليعيشوا متجاورين في سكناهم، يحمي بعضهم بعض ويكفل بعضهم بعض. والمجاورة في القانون الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية يعني لها مجموعة من الحقوق والواجبات. ربما تكون بعض الأنظمة والقوانين والشرائع السماوية وغير السماوية تحدثت عن بعض الحقوق أو الواجبات للجيران، لكن حقيقة لدى المقارنة والرجوع إلى ما جاء في الكتاب والسنة من تعاليم، والرجوع إلى وصايا النبي صلى الله عليه وآله بشأن الجيران والجوار، نجد أن الإسلام امتاز بأنه نسج لنا منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات بين الجيران، في سبيل أن يأمن بعضهم بعضا، أن يحمي بعضهم بعضا، أن يكفل بعضهم بعضا، ويتعاونوا، ويتحول بذلك المجتمع بفعل التجاور بين أبنائه، بفعل هذه الأخلاقية التي يريدها الإسلام أن تشيع بين الجيران، يتحول هذا المجتمع إلى مجتمع متماسك متوحد متعاون على البر والتقوى. وأعتقد أيضا أن تأكيد الإسلام على مبدأ الجوار وضرورة التجاور والإحسان إلى الجار وما سيأتي من حقوق للجار، هذا له دلالة هامة، لا سيما أن هذه التعاليم انطلقت في مجتمع كان يعيش البداوة. فعندما يؤكد الإسلام على مبدأ الجوار فربما يكون يسعى إلى نقل الأمة من حياة البداوة إلى حياة المجتمع المتحضر والحضر، وهذه دلالة هامة، يريد للناس أن يتحضروا وأن ينتقلوا من حياة البداوة وحياة التشتت وحياة العزلة، أن يعيش الإنسان منعزلا عن الناس. يريد الله ويريد الإسلام لنا أن يعيش الناس متجاورين متعاونين لكي يعني يتشاركوا في رحلة الحياة وفي رحلة إعمار الأرض التي طلبها الله من الإنسان عندما جعله خليفة على هذه الأرض، لأن معنى جعل الإنسان خليفة على الأرض هو أن يعمرها، وعمران الأرض لابد أن تمتد كل الأيدي، أن يتجاور الناس، أن يتعاونوا ويتشاركوا في
يعني هذا السبيل متماسك. نعم سمع شيخ، يعني هذا إطلالة عامة على موضوع الجوار. ماذا أشرتم إلى أهمية موضوع الجوار؟ نعم. يعني كيف ركز الإسلام على هذه الأهمية؟ الأهمية على أي أساس بنى هذه الأهمية؟
يعني كما أشرت، لأن راحة الإنسان مرتبطة بشكل وثيق بحسن الجوار، مرتبطة راحة الإنسان بوضع جيرانه، بطيب أخلاقهم أو سوء أخلاقهم. يكون من الطبيعي أن يفكر الإنسان في اختيار الجار، من أجاور؟ علينا أن نفكر في اختيار الجار تماما كما نفكر في اختيار الصديق والأخ، مما تقدم معنا أن على الإنسان أن يختار من يؤاخي، وتماما كما يفكر الإنسان في اختيار الزوجة وشريكة العمر، أو تفكر المرأة في اختيار الزوج وشريك الحياة، لأن سعادتها من سعادته وشقاؤها من شقائه. كذلك هنا سعادة الإنسان من سعادة جيرانه، وشقاؤه من شقاء جيرانه، أو تعاسته قل هي من تعاسة جيرانه. ولهذا نجد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أكد على مبدأ اختيار الجار، أن تختار الجار. وقال هذا الكلام ورد عنه في نهج البلاغة، وأورده أيضا الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد، وورد في أيضا غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي. ما هو هذا الكلام؟ يقول عليه السلام كما جاء في النهج: سل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجار قبل الدار. سل هنا عليك أن تنتقي الجار قبل أن تفكر في الدار. يعني إذا الإنسان أراد أن يستأجر، أن يشتري، أن يتخذ مسكنا، لا يغرنه كثير فقط سعة المنزل وحسن المنزل والمكان، فلينظر من هم جيرانه. تماما كما الإنسان يعني ينظر إذا كان يسير في طريق، ونحن نعرف لا سيما في الأزمنة الغابرة كان الطرق وعرة والسفر صعب، يفكر في الرفيق، أنه إذا سار بدون رفيق يمكن أن تفترسه السباع، يمكن أن يعني يستقوي عليه اللصوص فيقتلونه أو ينهبونه بسرعة. الطريق الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار.
ولكن ربما قائل سمعت الشيخ يعني أن هذا الحديث يعني قد يكون من السهولة بما كان التعاطي معه في أزمنة غابرة أو في يعني حياة البداوة، وأن في حياة الحضارة يختلف المسألة، بخاصة في موضوع الأجارات يعني كما نعرف مثلا في المدينة، أو أن واحد قد يشتري مكانا ما ولا يعرف من هو الذي سيسكن في الشقة المجاورة، لأنه ممكن بيشتري على الخريطة مثل ما نعرف الآن، فهذه يعني فيها دونها صعوبات في هذه.
بالتأكيد عصرنا و يعني تعقد الحياة المدنية في زمننا قد يخلق كثير من المصاعب، لكن بالإمكان تلافي كثير من هذه المشاكل بحسن الانتقاء، بالتفكير مليا. ليس من الضروري أن أشتري بيت وأنا على الخريطة، يمكن أن أفتش في البيوت الأخرى. على كل على الإنسان أن يفكر بالجار. لماذا قلنا؟ لأن حياته لها ارتباط عضوي، أخلاقه، راحته النفسية والجسدية ومناعته الأخلاقية، وهذا ما سوف أفيض فيه فيما بعد، ترتبط بشكل وثيق بجيرانه. لهذا علينا أن نفكر بالجوار ومن نجاور قبل أن نفكر في انتقاء البيوت.
نعم سمح الشيخ، يعني هذا يقودنا بشكل مباشر إلى السؤال الذي أشرتم إليه، يعني من نختار في موضوع الجير؟ يعني هل هناك مواصفات معينة لابد أن تتوفر في الجار؟
لعل من الطبيعي والبديهي أن يختار الإنسان جارا لا يقلق راحته، لا يؤذيه في نفسه أو أهله وعرضه في ماله وولده، جارا أمينا لا يجعلني أعيش في حالة توتر عصبي، جارا لا يضعف من خلال مجاورته، لا يضعف إيماني وتديني ومناعتي الأخلاقية، سيما في زماننا هذا. علي أن أنتقي الجار الذي أرتاح إليه وأنس به. وكما قلت، كما علي أن أنتقي في موضوع الزواج وأختار، كذلك في موضوع الجار. ولو رجعنا إلى نصوص علي عليه السلام ونصوص الأئمة جميعا أو نصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشأن، لوجدنا تأكيد على هذه الخطوط العامة التي أثرتها وأشرت إليها. يقول علي عليه السلام: جاور من تأمن شره ولا يعدوك خيره. يعني اختار شخص تأمن شره، يعني ما بيخلق لك مشكلة. تكون إذا سافرت، إذا خرجت من بيتك، تأمن على عيالك وأولادك، حتى لو كنت في البيت تأمن أنه لا يؤذيك، لا يهينك، لا يسيء إليك، لا يقلق كما قلت راحتك. تأمن شره، هي كلمة واسعة جدا. اختر الجار الذي تأمن شره، جاور من تأمن شره ولا يعدوك خيره. يعني إذا كان عنده خير فينالك شيء من خيره. هذه كلمة له عليه السلام. في كلمة أخرى له يقول: بئس الجار جار السوء. يعني إذا كان جارك جار سوء فتلك كارثة ومصيبة ويعني أمر لابد أن تصبر وأن تدعو الله أن ينجيك منه. وهذا ما بالفعل ما جاء في بعض الأدعية عن الأئمة عليهم السلام وسأشير إليها. وقال علي أيضا عليه السلام: جار السوء أعظم الضراء وأشد البلاء. يعني من أعظم المشاكل التي يواجهها الإنسان ومن أشد الامتحانات والابتلاءات التي يبتلي بها الإنسان هي أن يكون جاره جار سوء. لماذا؟
لأنه مجلبة للسوء. يعني
مجلبة للسوء جارك. بالتالي كلما فتحت بابك ستواجهه، كلما جاءك ضيف سيواجهه. فإذا كان هذا الجار جار سوء فالمصيبة كبرى عليك، ولهذا يقول هذا أشد البلاء. وطبعا الإنسان عليه أن يواجه البلاء كما سنشير فيما بعد بالصبر. ويقول حفيد علي عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام، يقول: من القواسم التي تقسم الظهر جار السوء. هاي من القواسم التي يعني كأنما تصيب الإنسان في فقرات ظهره. من القواسم التي تقسم الظهر جار السوء. ليش؟ يقول: إن رأى حسنتان أخفاها. إذا شاف عندك مكرمي حسني ما بيحكي فيها، هذا جار السوء. وإن رأى سيئة أفشاها، بيروح بذيعة على المنابر وعلى رؤوس الأشهاد إنه جاري عم يعمل كذا وكذا. فهي هي هي مصيبة المصيبة جار السوء. ويعني قريب من هذا الكلام ما ورد عن الإمام الصادق وهو يتعوذ إلى الله من جار السوء. يقول: أعوذ بالله من جار السوء في دار إقامة، يعني في دار الحضر والمقام حيث يكون الناس متجاورون ومجتمعون، يكون الناس متجاورين ومجتمعين في سكناهم. أعوذ بالله من جار السوء في دار إقامة، تراك عيناه ويرعاك قلبه، إن رآك بخير ساءه وإن رآك بشر سره. نفس المضمون الذي ورد. وهناك أيضا وصية أوصى النبي بها الإمام علي عليه السلام، أيضا تشير إلى من نجاور والشخص الذي نتخذه جارا، تشير بشكل وبآخر إلى هذا المعنى، حيث يقول: يا علي، أربعة من قواسم الظهر. أربعة، ما هي هذه القواسم؟ يقول: أولا إمام يعصي الله ويطاع أمره. يعني هذا إمام لا يتقي الله، يعصي الله ومع ذلك هذا الإمام يطاع أمره.
لا طريقة محصلة بين الإمام ومعاوية، وكان الإمام يقول لأصحابه، فهو عجبا اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقهم.
والثاني يقول: وزوجة يحفظها زوجها وهي تخونه. هذه أيضا من قواسم الظهر بالنسبة للرجل، أنه الرجل يحفظها ويعطيها حقوقها لكنها مع ذلك تخون هذا الزوج، أي من قواسم الظهر. ويقول: وفقر لا يجد صاحبه مداويا. وفقر لا يجد صاحبه مداويا،
لأن عليا حتى يقول أن يقول الفقر يخلص الفطر عن حجته.
تماما. وكم كان علي يعني محاربا للفقر وسيفا مسلطا على الذين يفقرون الناس ويستنزفون
من خلال مهب ثرواتهم. يعني
نعم، يستنزفونهم وينهبون أموالهم. وفقر يقول هذا من قواسم الظهر، فقر لا يجد صاحبه مداويا، يعني لا يجد ما يسخ به مخرج. نعم، يحاول أن يبذل الجهد للعمل للحركة لكنه لا يجد مخرجا، هذا من قواسم الظهر. والرابع
وما أكثرها في هذه الأيام.
نعم، كل هذه القواسم الظهر هي مما نبتلي به. والأمر الرابع يقول وجار سوء في دار مقام. هذه يعني بعض الشذرات مما ورد من كلام علي مما نستطيع أن نستفيد منها أن علينا أن نختار الجار الحسن الذي لا يسيء إلينا، الذي لا يقلق راحتنا ويحول حياتنا إلى جحيم لا يطاق.
نعم سمح الشيخ، طالما أننا يعني قد يعني شرحنا موضوع الجوار ومن نجاور، يعني السؤال البديهي في هذا الإطار، ما هي حقوق من نجاور؟ يعني حقوق الجار وحقوق الآخر الذي يجاوره، يعني هل وضع الإسلام رزمة من الأهداف من الشروط في موضوع الجيرة؟
من المؤكد أن الإسلام وضع مجموعة من القوانين والحقوق، هذه الحقوق بعضها إلزامي وبعضها أخلاقي، هذه الحقوق برمتها ترعى موضوع الجوار وتنظم علاقات الجيران بعضهم بالبعض الآخر، ويمكننا أن نسلط الضوء على جملة من هذه الحقوق، ولعل من أولاها هي حرمة الجار، أن تحفظ حرمة جارك، أن تعرف حرمة جارك. الجار له مكانة وله حرمة في الإسلام وفي نظر الله سبحانه وتعالى، وقد قال علي عليه السلام في وصيته لولديه الحسنين عليهما السلام: الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم. هذا التعبير جميل، الجيران وصية النبي، الإنسان يوصي بالقضايا الهامة التي تقلقه والتي يهتم لشأنها والتي لها منزلة عنده وفي قلبه ولها مكانة في عقله. الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. في نص آخر،
قبل نص آخر سمح الشيخ، يعني أنا يعني ما أثار يعني حفيظتي في معظم الأحاديث أو في كل الأحاديث على ما يبدو التي تتحدث عن الجار لا تتحدث عن هوية معينة للجار، يعني هناك إطلاق في الأحاديث الإسلامية في موضوع الجار، يعني هل إذا كان الجار مسيحيا أو كان يهوديا أو كان مهم غير مسلم، يعني هل تكون له أيضا هذه الحرمة؟
من المؤكد، وهذا الأمر يعني نشير له بالخصوص، وسنذكر بعض الشواهد من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن سيرة أهل البيت عليهم السلام التي تؤكد على حفظ حرمة الجار ولو كان يهوديا ولو كان من غير الإسلام. ولهذا كل الأحاديث التي تلوناها وسنتلوها لا تثير موضوع الجار المؤمن المسلم، كلها تقول الجار، فنفس المجاورة تعطي حقا حتى لو لم يكن، مع قطع النظر عن هوية من نجاور، هويته الدينية أو العرقية إطلاقا. ولهذا يقول النبي في وصيته لعلي، في وصيته لأمير المؤمنين، هناك حديث يعرف بحديث المناهي، كله حديث مروي عن الإمام الصادق عن رسول الله أنه فيما أوصى به عليا عليه السلام، يقول له: ومن ضيع حق جاره فليس منا. إذن هذا الحديث يؤكد على أن للجار حقوق.
ليس منا سمع الشيخ، ليس من أمة الإسلام،
ليس من، نعم ليس من الإسلام، لأن الإسلام
لا ليس إلا يعني بحفظ
الانتماء الجار. للإسلام هو الانتماء إلى قيم الإسلام، إلى تعاليم الإسلام
ككل،
وليس الانتماء إلى مجرد شكليات أو انتماء في الهوية كما نقول الآن، أن يسجل على هويته أنه مسلم أو أنه شيعي أو ما إلى ذلك. الانتماء إلى علي، الانتماء إلى رسول الله، والانتماء إلى فكره وإلى سلوكه. من ضيع حق جاره فليس منا، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا اللسان، هذا اللسان ما زال جبريل يوصيني بالجار، هذا اللسان متضافر ومروي من طرق السنة والشيعة. يعني هذا مما أجمع عليه المسلمون قاطبة، أن النبي قال هذا الكلام، أن جبريل أوصاني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وهو تعبير طبعا جميل، ما زال يوصيني، يعني الوصية المكررة،
هذا الحث على موضوع،
إيه، وتعبير جميل وبليغ عن مكانة الجار وحفظ حرمته.
يعني يمكن سمحت شيخ أثارني هذا الحديث للتحدث عن المسألة ولو على سبيل نكتة، ولكن هي حادثة. يعني تحدثني بعض المغتربين أنه كان في أحد الدول الأوروبية، وأن بعضهم دخل إلى السوبر ماركت وسرق، وكان من المسلمين الشيعة، فعندما يعني طبعا على الكاميرا ظهر، فالتقطه البوليس، وفي التحقيق قال له من أنت؟ فقال له أنا من البلد الفلاني. من أي دين؟ فقال أنا مسلم شيعي. فقال له هل يأمرك الإمام علي بأن تسرق الآخرين؟ فأجاب يعني على طفولته وعلى عدم معرفته بالإسلام وعلى يعني هذا الجهل، فأجاب بأن علي يأمرنا بسرقة غير المسلم. فرد الشرطي عليه بأن لا، الإسلام لا يأمر، وعلي بن أبي طالب لا يأمر، بالعكس أوصى في الجار. فربما سمحت شيخ يعني من خلال هذا نستنتج بأن وكأن الآخرين يعني يحاولون أن يمارسوا الأساليب الأساسية للإسلام، وكأن نحن نجهل بديننا. يعني هذا الحديث عن موضوع الالتزام بالجار هو رد بشكل طبيعي على كل ما نشهده حتى في بلادنا الإسلامية من هذه الأذية للمستأمنين أو غيرهم.
نحن ما نرمي إليه من إثارة هذه الموضوعات هو تذكير الناس بأن هذا هو الإسلام. يعني نريد أن نبين أن الإسلام وأن منطق أهل البيت عليهم السلام هو منطق إنساني، منطق حضاري، منطق احترام الآخر وحسن الجوار، منطق فعل المعروف والخير والإحسان إلى من يحسن إلينا وإلى من يستضيفنا، لا أن نسيء إليهم وأن نسرقهم أو نعتدي عليهم. ولعل من أروع التعابير ذات الدلالة العميقة على قيمة الجوار وعلى مكانة الجار ما ورد في كتاب علي عليه السلام. يقول الإمام الصادق ورد في كتاب علي أو قرأت في كتاب علي أن رسول الله كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب، كتب كتاب النبي. طبعا هذا النص كما قلت منقول من كتاب علي، هذا يشير لنا إلى أن الإمام علي سلام الله عليه كان لديه كتبا قد جمع فيها أحاديث النبي، وهذا لعله يعتبر من أوائل الكتب التي ألفت في الإسلام للاهتمام بالسنة النبوية الشريفة. يقول ففي كتاب علي أن رسول الله كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب، ونحن نعرف أن مجتمع يثرب كان فيه، يعني المدينة كان فيه اليهود، فهذا الكتاب يشمل المسلمين وغير المسلمين. ماذا كتب؟ كتب التالي: إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. يعني كما قلت هذا من أروع التعابير، أن ينزل الجار منزلة النفس، جارك بمنزلة نفسك، فعليك أن تنظر ما تحب لنفسك فتتعامل به مع جارك، ما تكره لنفسك تتعامل على هذا الأساس مع جارك.
وأهمية هذه الحديث سمحت شيخ أن الإسلام يعني حتى في الأخوة الإسلامية تحدث بنفس المنطق، أنه أحبب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها، يعني وكأن الجار معطوف على الأخ في أخوة أخرى.
نعم، ويعني هو أكثر هنا في هذا الحديث اعتبره كالنفس، قل ما لا تحب لنفسك وما لا تكره له. لا أحد يحب أن، لا أحد يكره نفسه، لا أحد يريد لنفسه الأذية والشر، فعليك أن تتعامل مع نفسك تماما. الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه. فلا التعبير كحرمة الأم، ليش؟ لأن الأم هي أعظم الناس حرمة إلى الإنسان، هي التي حملته وغذته وسهرت عليه الليالي كما نعلم. فالأم لها مكانة، ولذلك أمك قال من أبر، رجل جاء إلى النبي من أحسن إلى من، بمن أبر؟ قال أمك، ثم من؟ ثم أمك، ثم من؟ ثم أمك، ثم من؟
ثم أباك والله.
قال ثم تبر أباك. فالوصية بالأم هي مكانتها في الإسلام. فالإمام النبي في هاي الكتاب الذي نقله لنا الإمام علي عليه السلام يقول أن حرمة الجار على الجار كحرمة أمه. فهذا يعني لا أعتقد أنه بعد نجد تعبير أبلغ من هذا التعبير في الإشارة إلى حقوق الجار وإلى ضرورة الاهتمام بالجيران ورعاية حقوقهم والإحسان إليهم وما إلى ذلك.
شيخ يعني لو خطأتكم في هذا المجال، يعني طبعا كما أشرتم وأنا يعني لم يقع نظري على النص على حد علمي في يعني الجوانب القانونية في القوانين والدساتير المدنية على نص يؤكد هذه العلقة يعني الحميمة بين الجيران. لو قلبنا السؤال بطريقة أخرى، خاصة وأنا نحن في عصر يعني نعيش حالة ابتلاء من هذه الأمور، لو أن المسلمين الذين يعيشون في بلاد الاغتراب مثلا، هو هذا يعني المثل قد يكون يعني قاسي جدا، لو أنهم تعاملوا بوحي هذه الأحاديث مع الآخر الأمريكي والآخر الأوروبي، نحن دائما نقول مثلا أن هذه الدولة معادية، ولكن هناك شعوب، هناك شرائح لا نجد أنها يعني على العكس من ذلك، يعني قد نجد بعض المواقف يعني تتناقض حتى مع مواقف الحكومات، بينما نجد تعاطيا سلبيا مع هذه الشعوب. لو أن المسلمين تعاطوا مع الآخرين بروح هذه الحديث، أما كنا لنجد أن هنالك مجتمعات إسلامية في المجتمعات الغربية، يعني ليس فقط في حيث تعيش الجالية.
أنا أعتقد لو أننا نحن نلتزم بتعاليم الإسلام ومن هذه التعاليم ونجسدها على الأرض وننقلها إلى العالم، ربما لاستطعنا أن نؤسلم العالم، لأن العالم الناس بفطرتهم يبغون الخير ويميلون بوجدانهم الصافي وفطرتهم السليمة، يميلون إلى الإنصاف وإلى العدل. فإذا على أقل تقدير على أضعف الإيمان أن ننقل هذه التعاليم، أن ننقل هذا التراث إلى هذا العالم الذي يصمنا بالإرهاب وبالتطرف وبالعدوانية، لنبين للعالم يعني أننا لا دعاة خير ودعاة محبة، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. نعم أنا أؤكد أنه علينا أن ننقل هذه التعاليم من الكتب التي نضعها في مكتباتنا وتعلوها الغبرة، أن ننقلها إلى واقعنا لنجسدها على الأرض ولنبشر بهذه الثقافة. ثقافة الإسلام هي هذه، هي التي تؤكد على حسن الجوار وعلى محبة الجيران، وأن جارك كنفسك غير مضار ولا آثم كما ورد في الحديث النبوي الشريف.
يعني هذا سمحت شيخ يقودنا إلى الاستنتاج بأن الإسلام يشترط على المسلم أن يحمي جاره.
بالتأكيد.
يعني هذا من ضمن يمكن الحقوق التي ترتبت على موضوع الجيرة في الإسلام.
لعله سيأتي الحديث عن في استعراض سائر الحقوق حماية الجار من جملة الحقوق التي تشير لها بعض الأحاديث عن أمير المؤمنين عليه السلام. لكنني سأشير قبل ذلك إلى حق آخر من حقوق الجار، وهو حرمة إيذائه، حرمة إيذاء الجار. من الطبيعي لعله هذا هو الحق البديهي للجار، أن لا تؤذيه، كما قلت، لا في نفسه، لا في ماله، لا في عرضه، لا تقلق راحته. ألا مثل ما بيصير عندنا بمناطقنا لا سيما في المدن، أنه جارك بده نام، أنت للساعة 12 بالليل مدور صوت الموسيقى العالية، أو حتى أحيانا أطفالك عم يركضوا بطريقة تزعج الجيران الذين يسكنون تحتك. هذا أمر نبتلي به كل يوم، عليك أن تنبه أبنائك. عليك أن تعلمهم أنه في ناس بالتالي عندها عمل، تريد أن ترتاح، تريد أن تنام، في ناس عندها مرضى، فعلينا أن نراعي شعور
حتى في
جيراننا.
في المهرجانات الحزبية يعني هذه الأصوات مثلا
مع الأسف حتى في يعني لا يريدنا الإسلام أن نؤذي الآخرين من جيراننا حتى بتلاوة القرآن وحتى بمجالس العزاء وحتى باللطميات، فضلا عن الأمور الأخرى المحرمة مثلا أو غير المحرمة كالغناء وما إلى ذلك، أو الزعيق الذي أو الصياح أو الصراخ أو ما إلى ذلك، أو هاي أصوات الدراجات النارية التي يعني تصنع بطريقة يصل صوتها لعله لبعض الكيلومترات أحيانا. هذا ليس من الإنسانية في شيء وليس من الإسلام في شيء. علينا أن نحترم الآخرين وعلينا أن نحترم شعور الآخرين وقلق الآخرين. وأنا هناك بعض الفقهاء من علمائنا قد أفتوا بأنه نحن حتى في مجالسنا لا يجوز إذا كان نريد أن نؤذي الناس برفع صوت المكبرات الصوتية، لا يجوز. هناك قدر كل الناس تقبله وتتفق عليه من الواجبات التي لا بد أن تقام، من الأذان، من بعض المناسبات الاجتماعية، لكن أنه أنت تستمر بشكل دائم بين ليلة وضحاها كل أسبوع تريد أن تعمل مثلا مجلس عزاء في بيتك، وربما كثير من الجيران بصوت عالي تعمل في بيتك، مرحب به مجلس العزاء الذي فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وفيه موعظة، هذا مما محبذ وما، لكن لماذا لابد أن يكون ذلك بصوت أحيانا قد يزعج الآخرين؟ فلذلك علينا أن نعم نراعي شعور الجيران حتى بممارساتنا الدينية، لأن الإسلام لا يريدنا أن نقوم ببعض الطقوس الدينية لا سيما غير الواجبة أن نقوم بها بشكل نزعج الآخرين ويقلق راحتهم.
حتى يعني سمعت شيخي تجد بعض الأساليب في مثلا هناك مثلا نشاط معين في بلدة معينة أو في مكان معين، فلا بد من الإشارة إلى هذا النشاط عبر مثلا تلاوة القرآن لمدة نصف ساعة تقريبا في كل يوم أو في كل يعني هذه الممارسات. يعني هل الإسلام ألم يجعل هناك من شروط معينة، هناك مثلا طرق لإبلاغ الناس بموضوع الحضور إلى هذا المكان، سواء جاءت هذه الممارسات من يعني جهات إسلامية أو من غير إسلامية، يعني ألا يمكن في هذا الإطار أن نشير للناس بأن يعني هذه الاستباحة لهدوء الناس ولطمأنينتهم الاجتماعية هذه يرفضها الإسلام بالمطلق؟
أنا أقول بالصوت العالي، إيذاء الجار محرم، إيذاء إقلاق راحة الناس محرم. كما قلت هناك شعائر إسلامية هي تعتبر واجبات تؤدى كإعلام الناس في أوقات الصلوات أو ما إلى ذلك، هذه تقام ولا أعتقد أحد يعترض عليها. أما أن نقوم يعني ببعض الشعائر المستحبة أحيانا بشكل يعني منفر ومزعج، نعم أحيانا يكون منفر، يوضع أحيانا شوف واحد بده يذيع بيان بحط موسيقى ربع ساعة نص ساعة ثم بذيع البيان، ليش؟ مليون وسائل إبلاغ الناس متعددة بحمد الله، الناس بتقرأ صحف فممكن تحط إعلان بالصحف، الناس عم تشوف تلفزيونات ممكن تكون حط إعلان على التلفزيونات، اليوم ممكن تعمل تطبع ورقة وتبلغ الناس فيها، بدك تزيع على الميكروفون زيع بشكل سريع وعابر وبالوقت الذي لا يقلق راحة الناس. يعني في أوقات معروف الناس مستيقظة فيها، لكن في أوقات مثلا بعيدة الظهر وقت ترتاح فيه الناس، بعد الساعة التاسعة بعد الساعة العاشرة في الليل الكثير من الناس من العمال يلجؤون إلى النوم لأن لديهم عمل لابد أن يقومون ينهضون إليه باكرا. فلابد أن نختار وأن نحترم الناس، هذه تعاليم الإسلام وهذه ليست يعني أمر أقول، قلت فقهاء الإسلام. وأنا أذكر في يعني في كنت في الجمهورية الإسلامية في إيران، هناك الشرطة تمنع إذا كان الإنسان سوف يقيم مجالس ويؤذي الآخرين بهذه الطريقة، لا تسمح بهذا الأمر. فالنظام والقوانين الإسلامية لا تسمح بهذا الأمر ويقول
يعني سمحت شيخ عفوا يعني خلينا نتفق على مسألة أن يعني إيذاء الجار بالأصوات يعني قد يكون من أبرز مصاديق الإيذاء وخاصة في هذا العصر.
نعم، لأنه يقلق راحته، ولهذا ورد في الحديث عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من آذى جاره، فلنستمع إلى هذا الحديث بأذن صاغية. من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة وبئس المصير، يعني له جهنم. هذا إذاء الجيران. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وأيضا ورد هذا الشيء عن سيدتنا الزهراء سلام الله عليها، كما يقول الإمام الصادق في بعض الأحاديث أنها جاءت ذات يوم تشكو إلى رسول الله بعض أمرها، فأعطاها رسول الله كربة. الكربة هي أصل السع، يعني أصل سعف النخل، كان يأخذون سعف النخل الأصل تبعه ويكتبوا عليه، كان يتخذ مثل الأوراق في يومنا هذا. فأعطاها الرسول هذه الكربة اللي هي أصل سعف النخل، وقال: تعلمي ما فيها، فإذا فيها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وأيضا نجد نفس هذه الألسنة مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، فقد ورد عنه أنه قال بأن رسول الله، يروي الإمام الصادق عن جده المصطفى، أن رسول الله أتاه جبريل، أتاه رجل من الأنصار فقال: إني اشتريت دارا من بني فلان، وإن أقرب جيران مني جوارا من لا أرجو خيره ولا آمن شره. يعني يقول: أنا اشتريت دار وابتليت، في جيران حولي لا أأمن شرهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال لعلي ولسلمان ولأبي ذر وللمقداد، قال لهم: اخرجوا ونادوا. ماذا نادوا؟ اخرجوا ونادوا بين المسلمين في المسجد، أمرهم أن يخرجوا وينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه يعني شره، ظلمه. الشخص الذي لا يأمن جاره، لا يأمن جاره شره، لا إيمان له. فإذا حسن الجوار له علاقة مباشرة بالإيمان.
ولفتتني يعني هذه الطريقة من الرسول صلى الله عليه وسلم،
أمرهم أن ينادوا في المسجد حتى يبلغوا الحكم، حتى يبلغوا عن هذه الوصية، حتى ما
يعني هذا جزء يعني من تحرك إعلامي يمكن أن يثير الناس كلهم ويشحذ، يعني يصيغوا أسماعهم إلى هذه المسائل ويعملوا بها.
نعم. ويقول الإمام الصادق: فنادوا بها ثلاثا، ثم أومأ بيده إلى كل 40 دار. هاي إن شاء الله سأأتي إليها، تحديد الحدود الجيران. فإذا هذه يعني النصوص الواردة عن الأئمة عليهم سلام الله، وعن أمير المؤمنين بالخصوص، وعن رسول الله بالأخص، كلها تؤكد على حرمة إذاء الجار، وعلى أن من آذى جاره فإنه قد ينتقص من إيمانه، وأنه حرم الله عليه الجنة.
سمعت شيخ، لا شك بأن هناك يعني ثمة حقوق أخرى للجار لابد أن نعود إليها في حلقات قادمة، ولكن يبدو أن ضيق الوقت قد حكمنا أيها الإخوة المستمعون إلى هنا، ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات أخرى بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.